السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية ومع برهان جديد على إعجاز كتاب الله عز وجل ونبدأ بحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه فكان هو بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا بنا رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فنحن اليوم على موعد بلقاء حول عضو في غاية الأهمية من الأعضاء التي خلقها الله عز وجل في هذا الجسد المعجز في خلقه المبهر للعقول عضو ربما يعني لا يتصور البعض أنه من الأهمية بمكان فهو عضو ربما يعتقد البعض أنه عضو ثانوي ولكن الحيوية ولكن الخطورة في هذا العضو تدعني الآن أو تجعلني الآن يعني أبين وأفصل القول في أهميته وفي خطورته وفي أنه نعمة من النعم الكثيرة 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 التي يزخر بها هذا الجسد وينطق لسان حالي الآن بما نطق به سيد المرسلين في حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نعمة الجلد هذا العضو عضو نعم وظائف عديدة أسرار إعجاز بمشيئة الله عز وجل حينما ندخل في موضوع يعني لا نستطيع على وجه التحديد أن نحدد متى سنخرج منه ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير قرأت الآية الكريمة من سورة النساء فقلت سبحان الله إعجاز علمي في غاية الروعة وفي غاية الإبداع قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما آية من آيات الوعيد والدين عندنا يعني ترغيب وترهيب نحن في هذه الحلقة في مجال الترهيب ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الهادي وأن يملأ قلوبنا يقينا به تبارك وتعالى يقول صاحب الأساس في التفسير هنبتدي بالتفسير تفسير القرآن العظيم ثم فيما يقوله العلم التجريبي كمنهجنا العادي في هذا البرنامج قال صاحب الأساس في التفسير يختم الله عز وجل الآية بوصفين إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما. ما مناسبة العزة والحكمة في آية تخص عذابا يصيب الله به الذين كفروا بآية الله عز وجل؟ يقول إن وصف العزة والحكمة هما أليق وصفين في هذا المقام، فالله عز وجل لا يغلبه أحد، عزيز لا يغلبه أحد ولا يغلبه على أمره أحد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الوصف يفيد في هذا المقام غلبة الله بالانتقام، وأنه لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين. إذا أراد شيئا بهؤلاء الذين كفروا بآياته فإن هذا الشيء لا يمتنع وقوعه بحال، فالله عز وجل إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وكان قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عزيز، عزيز لا يغلبه أحد ولا قوة من قوى الأرض، وفي نفس الوقت عقوبته لهؤلاء الذين كذبوا بآياته هي قمة الحكمة وهي منتهى الحكمة، والحكمة هي إصابة الشيء أو وضع الشيء في نصابه. فالله عز وجل يحكم أقداره، أسماؤه الحسنى وصفاته العلى من الحكمة والرحمة والعدل والعلم. احفظ أخي الحبيب، الله عز وجل أفعاله ليست عبثا ولا فوضى، الله عز وجل يحكم أفعاله صفاته من الحكمة والرحمة والعلم والعدل. الحكمة والرحمة والعلم والعدل، فالله عز وجل أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وفي نفس الوقت لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والله عز وجل في ذات الوقت عليم، وهو القائل ألا يعلم من خلق، وقانون الوجود كله قائم على العدل، فلا تند ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها، كذلك قانون الله الصارم في من آمن وفي من كفر. هذه العقوبة التي ألحقها بالكافرين كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ذيل الآية الكريمة بصفتين من صفات الحق تبارك وتعالى، وهي العزة والحكمة. يقول الفخر الرازي كلما ظنوا أنهم احترقوا ونضجوا وانتهوا إلى الهلاك أعطاهم الله قوة جديدة يصبحون بهذه القوة الجديدة كأنهم خلقوا من جديد لكي يذوقوا عذابا فوق عذاب، ولكي يكون هذا العذاب دائما غير منقطع. ده كلام الفخر الرازي عليه رحمة الله في مفاتيح الغيب، وبنحو هذا كان فهم النيسابوري في كتابه القيم ورائب القرآن ورغائب الفرقان، يعني المعنى الذي يدور حوله تقريبا جل المفسرين هو دوام العذاب وعدم انقطاعه. اللهم أجرنا من النار، 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 يا عزيز يا غفار. يقول الألوسي في روح المعاني كلام درر السلف الصالح: لعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تبارك وتعالى على إبقاء إدراك العذاب وذوقه بحال مع الاحتراق. ده في سر، يعني كان ربنا قادر أنه يذيقهم العذاب بدون تبديل الجلود، يعني ظل هذا العذاب أيضا دائما. ولكن الألوسي في روح المعاني له كلام دائما له طعم، فيقول إن الناس ربما تتوهم زوال الإدراك بالاحتراق، فينشئ الله لهم عز وجل إدراكا مع إدراك تلو إدراك، كي يظل الله عز وجل في حسهم هو الذي يعاقب وهو الذي يعذب. وقيل السر في أن النضج والتبديل، مش نقول النضج بقى، كلما نضجت جلودهم، المصدر هنا نضج، هذا النضج والتبديل نوع إياس لهم وتجديد حزن على حزن، أنهم ظلوا طوال عمرهم يكفرون بآيات الله ويستهزئون بآيات الله ويعاندون. تقرعهم الحجة، تلو الحجة والعقل والبرهان والدليل والمنطق، ولكنهم مصرون على أن يظلوا جمرة خبيثة، وأن يتحول هذا القلب إلى ما يناسبه من النار. يعني من لطائف المقولات في عذاب أهل النار أن هذه الأجساد التي تعذب في النار أصبحت هي والنار جنسا واحدا، كما أن المؤمنين المنعمين في الجنة أصبحوا هم وهم في الجنة ونعيم الجنة جنسا واحدا، إنهم عاشوا الجنة في الدنيا اطمئنانا بالله وإيمانا بالله وثقة في الله وتسليما لله وتوكلا على الله وطلبا من الله وسؤالا من الله واستغاثة من الله، إنهم عاشوا الجنة قبل أن يدخلوها في الآخرة، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إن لله في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. كذلك وقياسا على كلام ابن تيمية أيضا، نار الآخرة دخلها الكافرون والمعاندون والمستكبرون في الأرض بغير الحق، دخلوها في الدنيا وعاشوا شقاءها وعاشوا عذابها وعاشوا قلقها وعاشوا ندمها وعاشوا كل النار في الدنيا قبل نار الآخرة، وحينما دخلوا نار الآخرة أصبحوا هم ونار الآخرة جنسا واحدا. يعني حينما طالعنا كتب التفسير، الفخر الرازي، الألوسي، النيسابوري، هذه الكتب تقريبا تدور كلها حول هذه المعنى. ننتقل بمشيئة الله عز وجل إلى العلم التجريبي ومدى مطابقته لما قلنا من آية سورة النساء. الشبكة العصبية في الجلد، هذا الجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان، يعني أكبر الأعضاء. إحنا طبعا بمشيئة الله عز وجل، يعني القلب، الكبد، الطحال، الكلى، الأمعاء، المخ، يعني بمشيئة الله سواء ما تناولنا منها وما سوف نتناول إن قدر لنا الله البقاء واللقاء، فإننا لم نجد إلا الجلد كأكبر أعضاء جسم الإنسان، بيغطي الجسم كله من حيث المساحة. متوسط مساحة الجلد 1.8 متر مربع، وهو يحيط بالجسم كله، ما فيش جزء من الجسم ما فيش جلد بيغطيه. وأرجو أن تعيشوا التسبيح والذكر لله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، حاولوا أن تعيشوا مع الله عز وجل، لأنه هنا في هذا البرنامج كما نقول دائما، العقيدة أو العلم التجريبي في خدمة العقيدة وفي خدمة العلم بالله عز وجل. وكما قلنا إن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هي العلم بالله. متوسط مساحة الجلد 1.8 متر مربع، وهو يحيط بالجسم كله فيحميه ويكسبه مظهرا جميلا. حد فكر في الفكرة دي؟ فكرة إذا كان الجسم بلا جلد، تصور إن هذا الوجه مسلوخ منه الجلد، أو كم يكون قبحه، هذه اليد مثلا أو هذه القدم، إذا يعني إذا لم يكن عليها جلد فظهرت الأصابع هكذا والعظام. هذا الجمال مقصود، كما قال أحد المفسرين رحمه الله رحمة واسعة: إن الجمال في خلق الله مقصود بذاته. يعني ربنا لا يخلق وفقط، لا، إنه يخلق بجمال، إن الجمال مقصود، والله جميل من أسمائه الحسنى الجميل. يحب الجمال، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل، وحديث صحيح إن الله جميل يحب الجمال، يعني الجمال مقصود من الخلق مش مجرد خلق وخلاص أو عبث، لا ده أنت ترى الجمال في كل مخلوقات الله عز وجل. فقط يعني انظر إلى هذا الجمال بعين موحد لله عز وجل وبعين مسبح لله عز وجل، ترى الجمال في صفحة الوجود كله، ومنه هذا الجسد الذي كساه الله عز وجل بهذا الجلد، نحمد الله فقط على هذه النعمة فقط. ثم له وظيفة تانية خلاف الجمال اللي هو كسى هذا الوجه، فهو يتلقى المؤثرات الواقعة على الجسم من خارجه، يعني كل المؤثرات حر برد ألم لمس وهكذا، كل المؤثرات دي أول خط دفاع لك هو هذا الجلد، وتظهر عليه كل الانفعالات، يعني أنت بترى على هذا الوجه كل الانفعالات من الضحك والابتسام والبكاء والغضب وشدة الغضب واحمرار الوجه، وبتظهر على الجلد يعني حال الخوف يقشعر الجلد، وهنتكلم إن شاء الله عز وجل لأن الجلد موضوع كبير جدا، مش مجرد آية بدلناهم جلودا غيرها، لا ده فيه غدد عرقية وفيه أوعية دموية وفيها عرق، هنتكلم عرق في موضوع في منتهى الإبداع العرق ووظيفته. فالحقيقة أنه بتظهر عليه جميع الانفعالات كما قلت، بيتركب الجلد، احنا نتكلم عن شوية تشريح خفيف كده واحنا ما بنحبش نعقد الأمور ولا نكبر المسائل. الجلد ده ثلاث طبقات، طبقة رقيقة خارجية اللي هي البشرة اللي بيسموها في الطب الإبيدرمس إخواننا الأطباء، وبعدين تحتها الديرمس اللي هي الأدمة، وبعدين تحت الدم السبك يتين السيشو اللي هو ما تحت الأدمة. سهلة بقى، ثلاث طبقات فوق البشرة، وبعدين الطبقة الرئيسية اللي هي طبقة الجلد الأساسية بقى اللي هي الديرمس اللي هي الأدمة، وبعدين السبك يوتينيوس اللي ما تحت الأدمة اللي بتفصله عن العضلة اللي تحتها على طول. دي ثلاث طبقات اللي بنحدد بعد كده حروق من الدرجة الأولى وحروق من الدرجة الثانية وحروق من الدرجة الثالثة. اللهم أجلنا من نار الدنيا ونار الآخرة يا رب العالمين. فهو بيتكلم بيتكون من ثلاث طبقات، السطحية والوسطى والنسيج اللي تحت الجلد. البشرة بقى دي خالية من الأوعية الدموية بس فيها أعصاب، فيها هنيات أعصاب مش أعصاب، فيها هنيات الأعصاب اللي هي بتحس بالألم والتاتش اللي هي اللمس والضغط وكده، إنما هي خالية من الأوعية الدموية. هي تقوم بحماية الجسم من التأثيرات الخارجية والصدمات، وهي أرق طبقات الجلد، لأن هي الإبيدرمس دي أرق طبقات الجلد، وإن كانت تتألف من 4 طبقات ثانوية بيضاف إليها طبقة خامسة في باطن اليد وباطن القدم بتسمى الطبقة الصافية أو الطبقة الرائقة. ده شغل تشريح وهيستولوجي مش عايزين نشغل بالنا بقى قوي. الأدمة بقى اللي هي الجلد بقى اللي هي الطبقة الأساسية للجلد ديت بتحتوي على أوعية دموية وعلى غدد عرقية وعلى بصيلات شعر وعلى نهايات عصبية. هو ده الجلد بقى الحقيقي، لأن هو الجلد الحقيقي مغطى بالبشرة، تبارك خلق الله والذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، سورة السجدة، وبدأ خلق الإنسان من طين. وبعدين الأدم اللي هو الجلد الحقيقي بقى فيه أوعية دموية هنتكلم عليها بمشيئة الله عز وجل، بس مش ما أعتقدش النهاردة. وفي بصيلات شعر طالعة منه، وفي غدد عرقية والعرق وظيفته الخطيرة، وفي نهايات أعصاب. نهايات أعصاب دي بتستقبل الألم، أي وخزة إبرة والشعور بالحرارة، أنت بتحس بحرارة الشمس أو البرودة في عز الشتاء، واللمس الرقيق واللمس التقيل، وهي التي تحدد تخانة الجلد، يعني الطبقة دي بتحدد تخانة الجلد، لأن الجلد سبحان الخلاق العظيم في كل الجسم مش جلد واحد. ولذلك ربنا بيقول إيه، وهنقول الكلام ده فيما بعد، كلما نضجت جلودهم، هنا بصيغة الجمع، لأنه جلود فعلا مش جلد واحد، يعني الجلد المغطي لجفون العين زي الجلد المغطي لظهر اليد هذا، طبعا ده رقيق جدا وده تخين، وهكذا في جميع أنحاء الجسم بقى. قارن تخنت الجلد من مكان لمكان وهترك لخيالك العنان علشان تعرف ان خلق الله عز وجل فيه ابداع، وان الله عز وجل قيوم. وهذه الحقيقة، هذه الحقيقة كنت اتمنى ان يسمعها داروين الان ولكنه مات، لان داروين بيقول صدفة. هل هذه صدفة؟ هل هذه صدفة ان يكون الجلد المغطي لجفون العين غير الجلد المغطي هنا، غير الجلد المغطي هناك وهناك وهناك في جميع انحاء الجسم؟ لكل منطقة جلد ذو تخانة معينة، بيتراوح هذه التخانة من نص مليمتر الى اقصاها 5 مليمتر، بس في كل منطقة. بديع السماوات والارض الخلاق، يعني كثير الخلق، بيضع التخانة المناسبة لهذا العضو حسب منطقة الجسم. وهكذا يتضح بالتشريح الدقيق للجلد وجود شبكة من الألياف العصبية توجد بها نهايات عصبية حرة، تقوم هذه النهايات باستقبال جميع المؤثرات الواقعة على الجلد من البيئة الخارجية المحيطة به، من درجة حرارة إلى رطوبة إلى ضغط إلى لمس إلى ألم. وفي ألم وفي لمس وفي ضغط، ضغط يعني كده تضغط على الجلد كده، ده له مسار وده له مسار وده له مسار، وفي سخونية وفي حرارة. نعرض الصورة كده، نعرض الصورة عشان تشوف طبقات الجلد. الصورة هي، سيبها بعد إذن حضرتك يا محمد ثواني. هتلاقي هنا دي قطاع طولي في الجلد كده، اقرأ بقى كده معايا. ادي الطبقة الأولانية فوق خالص الإبيديرمس، وبعدين الديرمس اللي هي الطبقة اللي هي بعد الديرمس، وبعدين السبكيوتانيوس سيشو اللي هو العضلة الأخرانية هي اللي تحت خالص. بتلاقي هنا غدد عرقية طالعة وأوعية دموية وبصيلات شعر وبتلاقي هذا الجلد المبدع في خلقه، وانت بتهيالك ان يعني جلده خلاص وتبص له كده. ونسأل الله تبارك وتعالى ان نستعمل ما خلقه الله لنا في طاعته. خلاص بعد، جزاكم الله خيرا. تتحمل هذه الشبكة العصبية اللي هي نهايات الأعصاب الحرة اللي موجودة، بتتحمل المسؤولية الكاملة في تنظيم عمل المكونات التانية. نهايات الأعصاب دي تتحكم في عمل الأوعية الدموية blood vessels، تتحكم في عمل الأجربة الشعرية اللي هي الهير follicles، تتحمل المسؤولية في تنظيم عدد في تنظيم عمل الغدد العرقية للسويت جلانس، يبقى بتتحكم في السويت جلانس للغدد العرقية، وفي الأجربة الشعرية هير follicles، وفي الأوعية الدموية blood vessels اللي بتحكم في كله الليانيات الأعصاب. أول ما بيجيلها بعد كده ترجمة المخ زي ما هقول بعد كده، تبتدي تشتغل على كل هذا. العرق بيتفرز لما الإنسان بيحس بالخوف مثلا يعني، أو بأي مشاعر سلبية، بتلاقي العرق عن طريق إيه؟ عن طريق الإشارات الجاية من المخ. تبتدي الإشارات الجاية من المخ نهايات الأعصاب تشتغل على العضلة العرقية تفرز العرق، وهكذا يعني. ده مجرد مثال فقط يعني. أو يحس إن وشه حمر حال الغضب وهكذا. مما يذكر في هذا المقام، أرجو أنك تتابعني، إن الطبقة السفلى اللي هي الطبقة المتوسط اللي هي تحت الأدم اللي السبكيوتانيوس سيشو ديت، اللي هي غنية بالأعصاب أو بالنهايات العصبية المسؤولة عن الإحساس بالضغط. إحنا قلنا في ألم وفيه لمس وفيه حرارة وفيه رطوبة وفيه ضغط. الضغط ده لما تضغط جامد يبقى بتأثر النهايات العصبية اللي موجودة في الطبقة تحت الأدم اللي هي آخر طبقة اتكلمت عليه، شو قلت 3 طبقات. إنما الحرارة والرطوبة والألم واللمس ده فوق في الأدم وفي الإبيديرمس اللي هو في البشرة والديرمس. إنما الطبقة اللي هي السبكيوتينوس أو الطبقة التالتة دي اللي مسؤولة عن الضغط، لأن أنت لما بتضغط بتوصل بضغطك لآخر طبقة. هذه الطبقة فقيرة في موضوع النهايات العصبية المسؤولة عن اللمس أو التمبريشر أو الكولد أو الكلام ده كله. خلاصة القول في هذا، في العلم التجريبي، إن الجلد عضو إحساس من الدرجة الأولى، إحساس. طبعا الاحساس عندنا اللمس وعندنا الذوق، الاحساس اللي هي الحواس الخمسه اللي احنا عارفينها. هنا الجلد عضو احساس من الطراز الاول، وبه خريطه مدهشه من النهايات العصبيه بطريقه مذهله لما تتتبعها، طريقه مدهشه. ولكن انا دائما لا احاول ان اعقد العلم التجريبي عشان ما اخرجش من منهج البرنامج. هذه الخريطة لم يتم الكشف عنها كما تعلمون إلا مع القرن 19 و20 الميلادي اللي فاتوا دول، لما تقدم علم التشريح أو العلم الهيستولوجي، الأناتومي الهيستولوجي أو التشريح والعلم الأنسجة، وابتدوا يشوفوا القصة دي كلها عشان تعرف أن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال أن ده وحي من الله عز وجل في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هنعرف الوقت بالعلم التجريبي أن الأمور دي لم تكتشف إلا في القرنين الماضيين فقط. من أين لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا العلم إن لم يكن وحيا من الله الخالق جل وعلا؟ إن هذه المستقبلات الحسية اللي هي الريسبتورز، أنا بتكلم دايما معلش سامحوني في الألفاظ الإنجليزي، لأن برضو في أطباء بيشوفونا وفي ناس يعني بيفهموا في اللغة الإنجليزية بيستوعبوا القصة، وفي نفس الوقت بنقول باللغة العربية التي نعشقها عشقا لأنها لغة القرآن ولغة الإسلام. هذه المستقبلات الحسية اللي هي منتشرة في طبقات الجلد، في كل أنحاء الجلد، ما فيش مليمتر واحد ما فيش فيه مستقبلات حسية، كل أعضاء الجسم مغطاة بجلد، وبالتالي فهذا الجلد كله مسؤول، وفي نهايات عصبية منتشرة شبكة، مش هنقول شبكة عنكبوتية زي الإنترنت، لا طبعا أذهل وأكثر إبداعا وأكثر روعة وأكثر عظمة، ولكن كم من آيات يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني منبهرين أو بالنت، منبهرين أو بالشبكة العنكبوتية، منبهرين أو بآلية عمل النت. وسبحان الله هذا الجسد وهذا الذي أقوله أكثر إثارة، أكثر إثارة وأكثر عظمة وأكثر روعة وأكثر إبداع. سبحان الخالق ولا تقال إلا له، سبحانك. هي بتستقبل هذه المؤثرات البيئية من قلت ألم، من لمس، من ضغط، من حرارة، من برودة. خلي بالك المستقبلات دي بتستقبل الأمور دي كلها، وبعدين تتحول هذه المؤثرات الفيزيائية، مش دي كلها فيزيائية، نتكلم بلغة العلم هنا بقى، تقوم متحولة في نهايات الأعصاب وتمشي في الأعصاب، حينما تتحول إلى نبضات كهربائية بقى بلغة تانية خالص. سبحانك يا رب. أنا أرجو بس تعيش معايا المعنى ده لدقيقة واحدة. في مؤثر زي الألم مثلا، ألم يعني بوخزة إبرة حقنة مثلا بتاخدها، أو ألم أو سن إبرة، أي حاجة ألم بناخده، ألم بين يعني بناخده كمثال فقط، مش هنقول حرارة ولا رطوبة ولا ضغط ولا لمس. فالمهم أول ما بيوخز الجلد بهذا بيتحول هذا الألم اللي هو فيزيائي بحت، ما هو ده ألم فيزيائي بحت، كيف يتحول إلى نبضة كهربائية إلكتريك إمبلس؟ كيف يتحول؟ ما سألتوش الداروينية، ما سألتوش الماديين الملحدين العلمانيين اللي بينكروا وجود الخالق جل وعلا، تتحول إزاي؟ إحنا ما زلنا بنوصف، إحنا ما زلنا نصف العلم، إنما نقول ليه ما بنعرفش نقول ليه. إحنا بنصف بس بتتحول إلى نبضة كهربائية. طب ما تقول ليه، ليه يعني لماذا؟ هذا هو الإجابة عن كل مسائل العقيدة. وآن الأوان حينما ندرس العلم التجريبي، آن الأوان حينما ندرس أو ندرس العلم التجريبي أن نربطه بالعقيدة. تقول الله هو الذي فعل هذا، الله هو الذي حول هذا المؤثر الفيزيائي البحت إلى نبضة كهربائية تنتقل في مسار خاص توصل المخ. المسار اللي ماشي فيه الألم غير المسار اللي ماشي فيه التاتش اللي هو اللمس، غير المسار اللي ماشي فيه الضغط، ده مسار. طبعا ابنائنا في كليه الطب واساتذتنا واخواننا يعرفوا يعني جراسيل وكينويد دراكس. يعني جراسيل وكينويد دراكس دي عباره عن مسارات زي قضبان السكه الحديديه كده، كل قطر ماشي في سكه. ينفع قطرين يتقابلوا؟ ما ينفعش. كل قطر ماشي في مساره عشان يوصل للمخ عن طريق هذا المسار. المسار اللي ماشي فيه القلب غير المسار اللي ماشي فيه اللمس، غير المسار اللي ماشي فيه الضغط. سبحان الخلاق العظيم. كل ده يوصل للمخ، يستقبل المخ، يترجم الموضوع ده، ده ألم، ده لمس، ده ضغط، ده حرارة، ده برودة. ومش كده وبس، هو بيترجم وبعدين يبعت إشارة علشان العضو اللي أصيب بهذا المؤثر يبتدي يتحرك، يا إما سلبا أو إيجابا. يا إما سلبا يبعد بسرعة عن مصدر الألم أو مصدر النار أو مصدر البرودة، يلبس تقيل أو استجابات. ما هو أنت حاسس بالبرودة دلوقتي في عز الشتاء، حاسس بالبرودة عن طريق استجابة المخ لهذا المؤثر، فتبتدي تلبس تقيل عشان تحمي نفسك، أو حاسس بالحرارة تبتدي تخفف عشان تحمي نفسك وما تحترش أوي وتعرق أوي أوي أوي. نار تبعد عنها، أو إحساس إيجابي. أنت فاكر إن أنت لما تحط إيدك على رأس اليتيم أو تطبطب على جسم ابنك في حنان ورفق ده زي الألم؟ لا، هتلاقي ابنك جه في حضنك، ده اسمه إيه يعني؟ استجابة إيجابية. جه في حضنك عشان تضمه لحضنك وتعرفه وتحبه. إذا المؤثرات بتوصل المخ، والمخ بيبعت إشارات. أنت عارف ده بيحصل إزاي؟ في أقل من الثانية، ثانية إيه؟ ولا لمحة، ولا جزء من اللمحة، كل ده بسرعة. أنت أول ما تتشك بإبرة تقوم شايل إيدك بسرعة. إزاي؟ ده المؤثر ده طلع في مساره للمخ، والمخ ترجم إن ده ألم، يبعت تاني بسرعة للعضلة عشان تبعد إيدك وتحمي نفسك. أنت حاسس بكده؟ أنت مفكر في كده؟ أنت سبحت ربنا؟ أنت عبدته بحق؟ أنت شكرته بحق؟ نعم، لأن لو فقدت هذه الحاسة مثلا عند مرضى السكر، اللهم عافي مرضى مسلمين، هو بيصيب السكر نهايات الأعصاب اللي هو نيوروباسي، ضيابيتك نيوروباسي. يعني إيه؟ يعني نهايات الأعصاب بتفقد هذا الإحساس. يجي العيان اللهم اشفيه يا رب، يجي يدف على الدفاية مش حاسس بالحرارة، تبص تلاقي قام بعد ساعة وجسمه كله تبربل، لأنه ما شعورش بالحرارة الشديدة اللي انت لما تحس بها تعرف ان هذا الاحساس نعمة اذا فقدت بمرض السكر. اللهم عافنا واعف عنا يا رب، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بص تلاقي العيان بتاع السكر كل رجله اتبربقت من ايه؟ بقول انا كنت بتدفى بالليل وحطت ايدي رجلي على الدفاية او الموقد او على اي حاجة، فهو مش حاسس. او يجي يلبس الشبشب ما عرفش يلبسه، يجي يلبس الحزام ما عرفش يلبسه. ليه؟ لانه فقد الاحساس بان في حاجه عايز يخش فيها صوابعه. عرفت النعمه؟ عرفت نعمه الصحه؟ ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. عرفت القصه؟ قصه ان بيروح الدماغ والدماغ يبتدي يبعت الاشاره المناسبه، الاشاره المناسبه. وش عرف الدماغ؟ ايش عرف الدماغ؟ ان المسح على رأس اليتيم او الطبطبة بحنان على ابنك غير الوخز او الضرب باللكمة اللي ممكن الانسان يعني يضجر منها. اللي عرف الدماغ سبحان الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى. والله والله امر مذهل للعقول، ولكن احنا عايشين معاه في كل لحظة، ولكن احنا عايزين نذكر الله عز وجل ونعبده بحق. يعني ما تيجي تسجد على الارض كده وتحس بلمسة جبهتك على 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 هذا على هذه الارض، تذكر ربنا بهذه النعمة. هنا بقى في حقيقة تانية، يستطيع الانسان ان يشعر بالمؤثر الواقع على الجلد طالما في حدوده المعينة. يعني في حدود معينة. يعني ايه في حدود معينة؟ اللي بنسميه البين فريكونسي، او يعني ايه البين ثريشولد، اللي هو الاحساس بالالم. احساس بالالم ده بيختلف من شخص لاخر. الإحساس بالألم أو بالحرارة أو بالبرودة. يعني واحد تلاقي مثلا في عز الصيف لابس بدلة ولابس جرافطة هو متحمل، أو في عز الشتاء ماشي بنص كم مثلا هو متحمل. ده حاجة اسمها بين ثري شولد. بنلاحظها قوي يعني أكتر هذه الملاحظات في النساء، إن مثلا واحدة عزك من الله بيجي لها الدورة الشهرية بتحس بألم خفيفة وبتعدي وخلاص، زي الفلاحات الصامدات القويات عندنا في الأراضي الزراعية ما بيحسوش قوي. تيجي واحدة مرفهة من بنات المدينة يجي لها الدورة الشهرية تنام في السرير وترجيع وقيء وشغلانة كبيرة، لأن مش متحملة الألم. فهذا الألم بيختلف من إنسان إلى آخر. فاحترم قوي مشاعر الناس، واحترم قوي قدرات الناس. ولذلك ده يعني بعض معنى حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تفسير الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني قدر مشاعر الناس، لأن كل إنسان في الدنيا له ثري شولد في كل حاجة، له حد أدنى في كل حاجة، في عواطفه، في انفعالاته، في جسمه، في إحساسه بالألم، في إحساسه بالآخرين، في إحساسه بالحب، في إحساسه بالكراهية. كل إنسان وله بصمة سبحان الخلاق العظيم. وصلنا للمعنى ده إن حاجة اسمها التردد أو الفريكونسي، اللي هو إذا انخفضت شدته عن الحد الأدنى ما يشعرش بوجلت، وإذا ارتفعت قوي شدة الألم، إنسان بيحس بألم شديد جدا، ممكن الألم ده يقض مضجعه بالليل، ممكن الألم الشديد قوي اللي أحدثه هذا الألم يوصل لدرجة ان هو يدخله في صدمة عصبية، وانتوا عارفين يعني ايه نيوروجينيك شوك، اللي هي نتيجة للبين او نتيجة للألم، ألم شديد قوي ممكن يأثر على كل انحاء الجسم، يحبط هبوط في الدورة الدموية، هبوط في ضغط الدم، العيان في شوك يعني ما فيش ضغط دم، وكل ده نتيجة للألم الشديد جدا. يبقى الفريكونسي او التردد ده بيختلف في شدته من حاجة لا يشعر بها الإنسان إلى حاجة ممكن تصيبه بالصدمة العصبية. وفي هذا مجال واسع جدا للفريكونسي يجعلنا نحترم مشاعر الآخرين ونقدر مشاعر الآخرين. خذ العفو من الناس، صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا بيقول إن هناك أجهزة أخرى غير الجلد يصيبها الإعياء والهبوط الوظيفي والتوقف عن العمل نتيجة تألم الجلد. عرفت بقى أهمية الجلد. نيجي بقى لموضوعنا، يعني كل دي مقدمات طبعا، احنا مش عارفين الوقت ينتهي امتى، ولكن لابد يجي لما احنا عايزين نوصل لموضوع الإحراق. اللهم أجرنا من النار يا رب. عندما يتعرض الجلد للإحراق، بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن ناخذ فاصل ان شاء الله، فاصل قصير، ونعود لحضراتكم بمشيئه الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
بشرى للامه الاسلاميه. الان يمكنكم مشاهده قناتكم الحبيبه في اي مكان في العالم على موقعها الرسمي على الشبكه العنكبوتيه الانترنت www.الرحمة.tv. علماء الأمة تشاهدونهم لحظة بلحظة على شاشة الرحمة عبر الإنترنت.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله، عدنا لحضراتكم مع موضوعنا. عندما يتعرض الجلد للإحراق فإنه يتألم، لأن ده مؤثر فيزيائي خطير جدا. ده مش شمس حارقة بقى، ولا ده نار. اللهم أجرنا من النار. فهو ينقل الإحراق كمؤثر إلى الدماغ طبعا زي ما قلنا، فيترجمه وتكون النتيجة هي شعور الإنسان أو الجسم بالألم فيبعد. فإذا كان الحرق من الدرجة الأولى، اللي الدرجة الأولى هو سطحي، يعني سطحي في الإبيدرمس يعني في البشرة، فيبتدي بتلتهب الطبقة الخارجية للجلد وتحمر ويتورم الجلد. بنشوف الحاجات دي من رحمة ربنا بنا. نما من إنسان إلا وقد تعرض ولو للسعة عود كبريت، لسعة نار بسيطة يعني، وده طبعا جزء من 99 جزء من نار جهنم. اللهم أعزنا من اللهم أعجنا من النار يا رب، من عذابها، ونعوذ بالله من شهيقها وزفيرها وزقومها وضريعها يا رب. فبتبتدي خلي بالك الحرق البسيط اللي هو الدرجة الأولى، إحمرار، التهاب، تورم، وبعدين في آلام موضعية شديدة نتيجة تأثير الحرق في الألياف العصبية طبعا. وممكن لو كانت الشمس حارقة جدا ممكن تعمل كده يعني، طبعا الإصابات، إصابات الشمس الحارقة في عز الصيف ممكن تعمل كده فضلا عن النار يعني. طيب إذا كان الحرق من الدرجة الثانية يعني نزل تحت شوية في درجة، في طبقة الأدمة، أنا قدمت طبعا لثلاث طبقات، فنزل تحت شوية لطبقة الأدمة أو طبقة اللي هي الديرمس، فبيشتد الألم. طبعا احنا قلنا ان النهايات العصبية منتشرة او في الأدمة، فبيشتد الألم لدرجة ان الجسم يفقد برضو سوائل، وبعدين بيتأثر ضغط الدم لأن نتيجة الألم الشديد. طبعا الألم الشديد بينزل الضغط، وده حاجة معروفة طبيا يعني، بيتأثر ضغط الدم الشرياني، بتتضرر الدورة الدموية، وقد يصاب الجسم بصدمة عصبية زي ما قلت نيورولوجي الشوك نتيجة للألم. وذلك من ضمن الحاجات اللي بتتاخد في الحاجات اللي زي دي، زي مثلا ألم الذبحة أو ألم الحرق، لازم مسكن قوي جدا، لأن هذا المسكن القوي جزء عظيم جدا من أجزاء العلاج. إن سكون الألم بيحمي العيان بتاع ألم الذبحة أو خلافه من أنه يدخل في حاجة اسمها الصدمة العصبية أو النيوروجينك شوك، فمهم قوي تسكين الألم. وطبعا يلاحظ في هذه الدرجة، الدرجة الثانية، تكون أكياس مائية، بتكون طبعا فقاعات اللي الجراح بيجي بيقصها عشان يغير على الجرح وكده. وطبعا هذه الفقاعات بتبقى يعني عبارة عن أكياس مختلفة الأحجام، وممكن تتمزق بسهولة بمقص أو خلافه، وتخرج سائل ملحي أو تنزيف دما. وصف إكلينيكي يعني لحالة حرق من الدرجة الثانية. طيب هنخش الموضوعنا هو بقى اللي هو الحرق من الدرجة الثالثة، بيخش فين بقى؟ بيدخل تحت الجلد اللي هو السبكيوتينوس سيشو. هنا بقى الحرارة الشديدة للحرق تؤدي إلى حدوث تلف شديد للطبقات العميقة بالجلد والأنسجة المجاورة. بيحصل الحرق ده بيعدي الإبيديرمس للديرمس السبكيوتينوس سيشو اللي هو ما تحت الأدمة، فيعمل تلف لنهايات الأعصاب بقى. بيحصل حاجة اسمها تجلط في بروتينات الألياف العصبية. ما هو ده بقى النضج، وكلما نضجت جلوده. حينما يحدث هذا يفقد الإنسان الإحساس بالألم. لما يحصل فيه تلف لبروتينات الألياف العصبية، الحرق من درجة الثالثة، بيفقد الإنسان تماما الإحساس بالألم. وذلك المحروق حروق درجة ثالثة إحساسه بالألم شبه منتهي، يعني هو إحساسه بالألم في الأول وبعد كده ما فيش ألم، لأن نهايات الأعصاب أو بروتينات الألياف العصبية ابتدت تتجلط. هذا هو النضج المذكور في آية سورة النساء، كلما نضجت، يبقى ما نقولش نضج بقى، نضج خلاص. فتؤدي هذا إلى تجلط بروتينات الألياف العصبية. معلش أنا بقرأ لأن طبعا كلام علم تجريبي بحت. تكون النتيجة هي توقف هذه الألياف عن العمل، يعني لا تكون قادرة على الإحساس بالمؤثر إلا هو بالحرق. يبقى الكافر يخش النار ويبتدي يوصل حرقه طبعا النار جهنم لهذه الطبقة، هيفقد إحساس بالألم. طيب يبقى لازم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا هو الإعجاز في الآية. الإعجاز في الآية أن الجلد هو عضو الإحساس الأول بهذا الألم، فحينما يفقد هذا الجلد الإحساس بالألم في هذه المرحلة لابد أن يجدد العذاب بتبديل جلود لكي يذوق. وخلي بالك من يذوق العذاب، لأن الذوق هنا ذوق الجلد، ذوق الإحساس بالجلد. لقد عبر القرآن العظيم عن فقدان الجلد، عن فقدان الجلد لتوصيل المؤثرات الواقعة عليه بلفظة النضج. والنضج علميا هو تجلط أو تخثر. تخثر هو التجلط، التخثر هو تخثر الدم وتجلط الدم لغة، وهو تجلط بروتينات الألياف العصبية، فلا يشعر الإنسان بالألم نتيجة لتعمق المؤثر وتغلغله إلى الطبقة تحت الجلدية اللي هي السبكيوتينوس تيشو. أرجو أن يكون الكلام مفهوما، وأنا دايما بسأل قبل الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يكون كلامي مفهوم. الصورة الثانية يا أستاذ محمد بعد إذنك عشان نشوف الزون اف نكروز. أهي زون اف نكروزس، ها اللي هي منطقة التجلط هيت في الجلد، وده الإديمة اللي هو زون اوف انجوري، دي إديمة وده زون اوف انجوري. شوف الطبقة عملت ازاي، اتفحمت ازاي، اتفحمت وماتت زون اف نكروزس هيت. ده اللي بيحصل في الحرق اللي من الدرجة الثالثة، اللي بيحصل جزاكم الله خيرا، اللي بيحصل فيه تجلط لبروتينات الألياف العصبية. ولما كان المقصود هو إذاقة العذاب للكافرين في جهنم، استلزم هذا تجديد طبقات الجلد مرة بعد مرة ليشعر الكافر بالألم. فإذا ازداد الإحراق وتعمق أثره وتجلطت بروتينات الألياف العصبية السفلية وفقد الإنسان القدرة على الإحساس بالألم، تكرر تجديد الجلد بكافة طبقاته ليتكرر شعور الإنسان بالألم. وهكذا كما عبرت عنه الآية 65 من سورة النساء، إن الذين كفروا بآياتنا. قدامك فرصة وخاطب الكافر والملحد والمعاند والمستكبر والمستهزئ بمنهج الله والمستهزئ بكتاب الله والمستهزئ بأحكام الله، قدامك فرصة لكي تخرج من هذا العذاب في الدنيا. والله إني لأعلم أنك في شقاء، والله إني لأعلم أنك في نار الدنيا قبل نار الآخرة، شقاء وهم وغم وحزن وقلق وأرق واضطراب وخوف، كل هذا من نصيب المشرك. نعم هكذا قال الله عز وجل، هكذا قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هنا أنا يعني عشان الوقت بيداهمنا، فطبعا أنا قلت بسرعة مسألة إن مش جلد واحد جلود، وطبعا من الإعجاز في الآية كلما نضجت جلودهم، ما قالش ليه ربنا جلدهم، لا ده جلود، جلد المغطي لجفن العين غير الجلد المغطي لباطن القدم غير الجلد المغطي لظاهر، وهكذا وهكذا وهكذا، هنقولها إن شاء الله الأسبوع الجاي. ولكن أنا هنا عايز أقول آية واحدة بس قبل ما انتهي الوقت، آية سورة محمد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هنا المقابلة بين أنهار من ماء غير آس وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وبين سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم بسرعة كده. هنا ما قالش هو بدل أمعاءهم، لا قطع أمعاءهم. الأمعاء ما بتحسش بالألم زي الجلد، لأن الأمعاء أنت بتدخل المنظار في المريء والمعدة والأمعاء، والمريض لا يشعر بأي ألم. يحدث الألم في الأمعاء فقط حينما تقطع، حينما تقطع فبيخرج السائل للبريتون ويحصل فيه الأكيوت أبدومن الرهيب اللي عارفينها، وتبتدي البطن بألم شديد جدا جدا، وتحالت باسمها أكيوت أبدومن، حالة جراحية يعني مستعجلة. ده بتحصل في حالة قطع الأمعاء، يما بثقب يعني مثلا قرحة معدية انثقبت، أو تيفويد ألسر، أو المهم الأمعاء بتقطع أو تثقب، فيبتدي السائل البروتوني يحس بالألم لأنه فيه نهايات أعصاب شديدة جدا، والألم والرجيلتي والقصة اللي الطب معروف فيها في حالة مثلا زايدة منفجرة أو. هنا التعبير القرآني مذهل، فسقوا ماء حميما فبدل أمعاءهم زي بدلناهم جلودا غيرها. لا، هنا الموضوع مختلف، فقطع أمعاءهم عشان يحسوا بالألم. يبقى الإحساس بالألم في حالة الجلد لأنه هو في نهايات أعصاب، الإحساس بالألم في حالة تقطيع الأمعاء لأن الألم لا يحدث إلا بعد تقطيع الأمعاء. ولكني أرى الوقت يعني قد أهمنا، ولسه الموضوع طبعا موضوع الجلد فيه كلام كثير جدا جدا، ولكن لم يتبقى إلا أن أدعو الله عز وجل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا ترع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته. اللهم عافي مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اكشف الهم عن المهمومين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، وفرج الهم عن المهمومين في كل أنحاء العالم الإسلامي يا رب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان نصرا مؤزرا يا رب العالمين، ولا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة، في هذا المقام الطيب، على هذه الشاشة الطاهرة المباركة، لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. اقبل توبتنا، اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا من قرآننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا من قرآننا، اللهم فك لنا أسرار قرآننا، اللهم عرفنا، اللهم فهمنا، اللهم علمنا كما علمت داود، وفهمنا كما فهمت سليمان. اللهم تب علينا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الظالمين الكافرين المنافقين يا رب العالمين. اللهم رب السماوات والأرض، رب لنا أولادنا، واهد لنا زوجاتنا. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا، اللهم اطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا، واملأ بيوتنا قرآنا وسنة وذكرا وعلما. اللهم املأ بيوتنا قرآنا وسنة وذكرا وعلما. اللهم املأ بيوتنا قرآنا وسنة وذكرا وعلما، واطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا. طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا، وجنة نعيم، وجنة نعيم. اللهم متعنا بأشجار الجنة وأنهار الجنة ونساء أهل الجنة، واغفر لنا يا رب تقصيرنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طهر قلوبنا، طهر أعيننا، طهر أموالنا، طهر
طهر بيوتنا، طهر زروعنا، طهر ثمارنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته يا رب العالمين. وتقبل منا عملنا خالصا لوجهك. اللهم إنا نسألك عملا صالحا ولك خالصا، ولا تدع لأحد فيه شيئا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص، ولا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك يا رب. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك ولا من عز الجهاد في سبيلك، عز الجهاد، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وارزقنا الصدق والإخلاص، ونعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء والسمعة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء قادم في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا.